أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المرحلة الثانية في نهاية الحكمة تختلف بشيء من البنية التي بنى المصنف فيها هذا الفصل عما هو موجود في بداية الحكمة. في بداية الحكمة المصنف بعد أن ذكر قول الحكماء والأدلة على قول الحكماء شرع ببيان الإشكالات التي ترد على قول الحكماء، وفي أثناء الإجابة عن الإشكالات بيّن المباني الموجودة في قضية الوجود الذهني غير مبنى الحكماء. فبعد أن بيّن المسألة في بداية الحكمة ذكر تتمة، مباشرة في التتمة قال: وقد استشكل على وجود الماهيات بإشكالات، الإشكال الأول ثم الإشكال الثاني، ثم في الإشكال الثاني طرح الإشكال وقال: وقد أجيب عن هذا الإشكال بوجوه. الأجوبة عن الإشكال الثاني هي في الحقيقة مباني حول الوجود الذهني، مباني أخرى حول الوجود الذهني، وكأن المصنف جعلها أو هي نفس هذه المباني نشأت نتيجة الإشكال الذي وجد. أما في نهاية الحكمة لم يبني هذا الفصل بهذا البناء. في البداية في نهاية الحكمة بعد أن ذكر مبنى الحكماء لم يذكر وقد استشكل، لا، قال: ويتبين بما مر أمور، وذكر كأنها هي تفريعات على مبنى الحكماء، وفي أثناء بيان الأمور ذكر الإشكالات. واللافت أنه في بداية الحكمة ذكر المباني الأخرى التي ذكرت، يعني أثناء طرح الأجوبة على الإشكالات التي طرحت كما قلت في بداية الحكمة جعل المباني من وجوه الإجابة عن الإشكالات، وهو قال هذه الإجابات لا تصلح. أما في النهاية لم يذكر هذه المباني، يعني وكأنه جعل المسألة في النهاية مختصرة أكثر من البداية. وفي الحقيقة نعم، يعني المسألة في بداية الحكمة للوجود الذهني مفصلة من حيث الأقوال وذكر الوجوه أكثر من نهاية الحكمة. نحن نريد في هذا الدرس بعد أن بينا محل النزاع، بعد أن حررنا محل النزاع من خلال بيان موضوع المسألة، فرقنا بين الذهن والوجود الذهني وبين الوجود الذهني والعلم، فإن الكلام الآن هو بعد أن بينا مدعى الحكيم بشكل إجمالي، الآن نريد أن نبين مدعى الحكيم على وجه تفصيلي، وبه ستتبين الأقوال في المسألة. مبنى الحكيم أو مدعى الحكيم في قضية الوجود الذهني قائمة على خمسة أمور، خمسة مدعيات أساسية. فإذا مبنى الحكيم قائم على خمس مباني. المبنى الأول أن الموجود الذهني ثابت. ماذا يقصد هنا بالموجود الذهني؟ أن هناك شيء في الذهن، شيء في الذهن، هناك موجودات في الذهن، مفاهيم، علوم، ما شئت فعبر، ولكن في النهاية أنا يوجد لدي قضايا، أمور، مفاهيم في الذهن. النقطة الثانية، النقطة الثانية هي أن العلم متحد مع المعلوم بالذات. طبعا مصطلح المعلوم بالذات يطلق في كلماتهم على العلم من حيث الحكاية، يعني عن الوجود الذهني، لأنه يوجد لك معلوم بالعرض ومعلوم بالذات. المعلوم بالعرض هو المعلوم الخارجي، المعلوم بالذات هو الحاكي الذهني عن المعلوم بالعرض، لأنك أنت في الحقيقة كما تقول، يعني إذا أردنا أن نشبه المسألة تقول أنت مثلا تشاهد في المرآة عندما مثلا في أثناء قيادة السيارة أنت تشاهد في المرآة السيارة التي خلفك، فأنت تنظر في المرآة ترى صورة السيارة التي خلفك، فتحكم على السيارة التي خلفك من خلال الصورة المرآتية، تقول السيارة التي خلفي حمراء. فالمرئي أولا وبالذات هو الصورة التي في المرآة، المرئي ثانيا وبالعرض هي الصورة التي خلفك، صحيح؟ نفس الشيء يقول أنت ترى الخارج بواسطة المفهوم الحاكي، فأنت في الحقيقة أولا وبالذات ترى المفهوم الحاكي الذي يعكس المعلوم بالعرض خارجا، واضح؟
بالذات راجع المعلوم، بالذات وصل المعلوم.
صح.
طيب هذا المعلوم أمس قلنا بأنه أصلاً هو نفسه مو أصلاً شيء
هذا. لا نحن لاحظ أنت عندك معلوم بالعرض، معلوم بالعرض. عليكم السلام ورحمة الله. المعلوم بالعرض بحسب الاصطلاح هو الشيء الخارجي زائد الخارجي. هذا معلوم بالعرض. هذا أنت أخذت من المعلوم بالعرض في ذهنك، هذا الذهن يوجد الماهية التي في الذهن التي تحكي هذا الأمر الخارجي. هذه الماهية التي في الذهن التي تحكي الأمر الخارجي تسمى معلوم بالذات.
تمام.
جيد. وهي متحدة معه ماهية.
نفس
حكي معه. صح ما في شيء جديد، بس أنا عم بلفت النظر لمصطلح المعلوم بالعرض والمعلوم بالذات.
لا
بس العلم متحد مع المعلوم بالذات، لأنه نحن قلنا أن العلم والمعلوم بالذات هي نفس الشيء. الفرق بالاعتبار أن العلم هو إذا أخذت المعلوم ناعتا للعالم، المعلوم بالذات العلم إذا أخذته بما هو حاكي يسمى معلوم بالذات.
أنا أظن إنه اختلاف بالاعتبار ليش متحد الاتحاد.
يعني هما أمر متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا بهذا المعنى. هني مو اثنان، هذا صح، هني أمر واحد ذاتا. يعني العلم هو المعلوم بالذات، ولكن المعلوم بالذات إذا نظرت إليه
من
لا هو من جهة حكايتي، أما إذا نظرت إليه من جهة كونه عرض ناعت للإنسان يسمى علما. هو الوحدة صح. لا بغض النظر عن تعبيري هلا، انت يمكن انت اشكى على تعبيري. العلم هو المعلوم، منيح. العلم هو ما في مشكله. العلم والمعلوم متحدان ذاتا، قصدي متحدان ذاتا يعني ما في تغاير في الخارج، ولكن متغايران بحسب اللحاظ والاعتبار الذهني. المعلوم بالذات يعني الصورة الذهنية إذا نظرت إليها على أنها في الذهن ولها آثار خارجية ذهنية كطرد الجهل عن زيد، هذه تسمى علم كيف نفساني، ولكن إذا نظرت إليها كأمر حاك لا تترتب عليه آثار الخارج تسمى معلوم بالذات أو وجود ذهني. معلوم بالذات أو وجود ذهني. فإذا هذا الأمر الثاني، هذا هو المبنى الثاني عند الحكيم لقضية لنظريته. الأمر الثالث هو أن المعلومة بالذات عين المعلوم بالعرض يعني خارجا من حيث الماهية. يعني المعلوم بالذات عين المعلوم بالعرض من حيث الماهية خارجا، هذا اللي حكيناه أمس أصلا. القضية الرابعة هي أن العلم كيف نفساني، العلم كيف نفساني، مثل سيمر معنا احنا في المرحله السادسه في بحث الاعراض ان الكيف على اقسام، كيف النفساني، كيف المحسوس مبصر مسموع، كيف المختص بالكم، كيف استعدادي، هذا كله سيمر معنا. العلم يعني كيف نفساني يعني عرض، والعرض كما مر معنا في المرحلة السابقة وجود في نفسه لغيره، يعني هو ناعت، يعني هو لموضوع. ما هو موضوع العلم؟ زيد. فهو ناعت لزيد يعني يصفه بأنه عالم. العلم كيف نفساني ناعت، هو وجود ناعت. المبنى الخامس المبنى الخامس هو أن المقولات متباينة بتمام الذات، المقولات العالية يعني الأجناس العالية متباينة بتمام الذات. هذه هي خمس مسلمات عند الحكيم، كل مسلمة من هذه المسلمات إما أقام عليها دليل أو هي بديهية أو عدمها يلزم منه لازم باطل. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي أن هناك موجود في الذهن، يعني أنا عندما أعلم يتحقق شيء في الذهن، عندما أعلم أعلم أن النار في الخارج، أن النار محرقة، عندما أعلم بشيء يحصل أمر في ذهني لم يكن ثم كان، لاحظت؟ هذا المبنى الأول. هذا المبنى يقيم عليه الحكماء أدلة، أن علم أنك عندما تعلم بشيء ذهنك يحصل فيه شيء جديد لم يكن. إن قلت هذا أمر بديهي ما واضح، أنا عندما أعلم بشيء ينمو ذهني بمفاهيم بمعاني بشيء جديد، أقول لا، أقام على هذا أدلة مقابل من أنكر أن العلم يحصل بالعلم أمر جديد في الذهن. من الذي أنكر؟ مثل الفخر الرازي الذي قال بالإضافة. فخر الرازي كيف فسر الوجود الذهني؟ فسر الوجود الذهني ببعض كلماته، ها مو بكل كلماته، فسر الوجود الذهني الفخر الرازي هو إضافة العالم إلى المعلوم الخارجي، وبالإضافة لا بيتغير العالم ولا بيتغير المعلوم. لاحظ كلام الفخر الرازي. فخر الرازي مثلا، أنا هلأ صرت على يسار الشيخ حسن، أنا يوجد لي نوع إضافة للشيخ حسن، أنني على يسار، على يساري، الإضافة هي وصف لي أنني على يساري، ولكن لم يضف إلي شيء على ذاتي، الذي أضيف هو إضافتي. فخر الرازي يقول العلم ليس بمعنى أنه أضيف إلي مفهوم صار جزء من ذاتي، العلم هو إضافة إلى المعلوم، يعني أنت عندما تواجه المعلوم صار في نسبة بينك وبين المعلوم، هذه الإضافة تسمى علم، لا بمعنى أن العلم هو وجود شيء في الذهن المفهوم الحاكم، لاحظت؟ هذا كلام الفخر الرازي، وهذا معنى القول بالإضافة، معنى نحن أنه قال بعضهم بالإضافة. الفخر الرازي عندما قال بالإضافة يقول أن العالم لم يزد في داخله مفاهيم بها يرى الأشياء، كما يقول الفيلسوف، الفيلسوف يقول يوجد مفهوم به أرى الخارج، يعني بواسطة المعلوم بالذات أرى المعلوم بالعرض. يقول فخر الرازي لا، العلم ليس عبارة عن وجود مفاهيم حاكية، عبارة عن إضافة بين زيد والنار، هذه الإضافة صار في نسبة، هذه النسبة أنتزع منها أنني عالم، يعني أنكر وجود شيء يحصل، يعني أنكر الموجود في الذهن، أنكر العلم بمعنى الكيف، أنكر العلم بمعنى وجود شيء، لا العلم هو إضافة كما جيد. كيف فمقابل إنكار المبدأ الأول هو القول بالإضافة، قول بالإضافة. وأنا كثير ما أشوف أحيانا بعض الطلاب العلامة بالبداية ذكر قول الفخر الرازي قول بالإضافة، ولكن عمق القول بالإضافة هو أنه يريد أن يقول لم يحدث شيء في النفس، إنما إضافة ينتزع من التضايف أمرا، مثل انتزعت من التضايف أنني على يسار فلان يمين فلان، هذا مش معناته صار عندي صفة في داخلي اسمها يسارية أو يمينية، هذا انتزاع من التضايف، هذا الذي يقوله الفخر الرازي في بعض كلماته. شفنا
الالتفات للإضافة،
كيف؟
الالتفات للإضافة، طب ما يعتبر يعني كيف التفات للإضافة؟ الإضافة حصلت.
لا هو يقول مش الإضافة، هلا الجواب عليه جدا سهل كما سنرى، هو يقول أصلا نفس الإضافة هي العلم، مو العلم بالإضافة هي العلم، يعني نفس الإضافة هي العلم. هلا هذا كلام، نحن سنأتي إلى كلامه طبعا، عندما كيف رح تنصدموا حاليا، كيف رد الفلاسفة على الفخر الرازي؟ رد الفلاسفة على الفخر الرازي أنه أنت تعلم بالمعدومات، هو المعدومات معدومة لا تحصل بينك وبينها إضافة، فلا بد أن يكون المعدوم حاصل عندك بصورته الذهنية حتى تعلم به. يعني أنت تعلم معنى اجتماع النقيضين قبل أن تحكم أن اجتماع النقيضين محال. ألم تتصور معناه؟ ألم تفهم عندما قلت اجتماع النقيضين قبل أن تحكم عليه بأنه محال؟ فهمته أم لم تفهمه؟ إذا فهمته وهو معدوم في الخارج فلم تفهمه بسبب المحاذات. لاحظت كيف أجاب الفلاسفة؟ أي
مثل علم المعلومات أو اجتماع النقيضين؟
لا، أنت عندما علمت بمعنى اجتماع النقيضين، علمت بمعنى استحالة اجتماع النقيضين.
ما عندش اسم انتزاع؟
لا لا لا، هو يقول، هو فخر الرازي هذا مبناه، هو يقول ما في شيء زاد في الإنسان، الذي حصل هو إضافة بين العالم الخارجي والمعلومة الخارجية والعالم. أجابوا عليه الفلاسفة، خب أنت في بعض المعلومات عندك تعلم بالممتنعات، تعلم بالمعدومات، علمك بهذه الأمور لا يتناسب مع القول بالإضافة، لأن الإضافة بدها طرفين متحققين. فإذا كنت تعلم بالمعدومات يعني مو إضافة.
وما عندك اسم مفاهيم.
صح، ما في. لاحظت، هكذا رد عليه. وبالتالي عندما تقرأ من أدلة الوجود الذهني التي يذكرها العلامة العلم بالمعدومات، هذا ناظر إلى هذا الرتبة من الإنكار. جيد، على أي حال، فإذا المبنى الأول أو الركن الأول من أركان مبنى الحكيم في باب الوجود الذهني أن الوجود أنه يوجد شيء يحصل في النفس عندما تعلم، ليس مجرد إضافة ونسبة، يوجد شيء يحصل. المبنى الثاني هذا أن العلم هو عين المعلوم بالذات. يعني أنت لديك الآن، نأتي إلى النفس، يوجد لديك مفهوم، هذا المفهوم حاكم، مفهوم النار حاكم عن النار الخارجية، ولكن يقول التفت، مفهوم النار من حيث هو حاصل للنفس يسمى علم، من حيث هو حاكم عن الخارج يسمى معلوم بالذات. فالعلم عين المعلوم بالذات، والاختلاف بالاعتبار، العلم عين الوجود الذهني والاختلاف بالاعتبار، صح؟
نعم.
هذا يذكره الفيلسوف ويقول ويقيم بعض الأدلة أنه لو كان العلم غير المعلوم ذاتا لكان علمك بالشيء الواحد خارجا يحصل منه ماهيتين، وهو باطل، هو في الحقيقة معلوم واحد ولكن اختلاف بالاعتبار. مقابل هذا الكلام، مقابل هذا الكلام هو من مقابل هذا الكلام هو مبنى المحقق القوشجي الذي قال لا، العلم غير المعلوم بالذات، يعني قال بالإثنينية حتى في الذهن. ليش قال بالتفكيك؟ الآن سنذكر، بعد قليل سنذكر لماذا قال بالتفكيك. الركن الثالث من أركان مبنى الحكيم أن المعلوم بالذات، عين المعلوم بالعرض يعني المعلومة الخارجي ماهية. لماذا يقول بهذا الأمر الحكيم؟ لازم تعرفوا دغري أن المعلوم بالذات في الذهن عين المعلوم في الخارج ماهية، لأنه لو لم تحصل عينية بين المعلوم بالذات في الذهن والمعلومة الخارجي لزمت الصفصف. لاحظت؟ التفت، الحكيم عم يقول إذا علمك، طبعا في الجملة عم نحكي، ما عم يقول كل علم مصيب، نحن نتكلم، لاحظ بدي ارجع للأصول اللي ذكرناها بأول درس، نحن لا نتكلم نظرية معرفة هون، نحن لا نثبت العلم هنا، نحن فارغين عن قضية العلم المصيب، هذه بحثناها في مبحث نفس الأمر ومبحث نظرية المعرفة. بدأنا في الفلسفة، نحن بدؤنا في الفلسفة هو أن هناك واقعا لنا أن نصيبه، الآن نتكلم عن هذا الواقع المصيب، نتكلم عن هندسته الفلسفية، لا نتكلم أن هناك واقع مصيب، هذا مفروغ عنه بعد قبل البدء بالفلسفة. نتكلم أن العلم المصيب إصابة الواقع تكون بالتطابق الماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج. يعني أنت عندما تقول هناك شيء أنا أصبت الواقع، ماذا تقصد أنك أصبت الواقع؟ يقول الفيلسوف عندما تقول أصبت الواقع يعني ماهية الواقع عندك بعينها، وإلا لو لم تكن ماهية الخارج عندك بعينها لا كانت صفصطة، هذا ليست إصابة. أصلا معنى الإصابة العينية بين الخارج والذهن، يعني العينية بين العلم والعين، ولا لزمت الصفصطة. بتقلي فلتكن صفصطة، بقول لك هذا حسمناه، نحن لا نناقش الآن بطلان الصفصطة. لاحظت الدقة أن المعلوم بالذات عين المعلوم الخارج ماهية، لأن الماهية من حيث هي لا بشرط من حيث الذهن والخارج، تأتي تارة إلى الذهن وتأتي تارة أخرى إلى الخارج. النقطة الثالثة أن العلم، أو النقطة الرابعة عفوا، الركن الرابع من مباني الحكيم، أن العلم كيف نفساني، هذا أيضا مسلم عندهم، وإن خالف فيه بعض الفلاسفة يعني كالملهد السبزواري، ولكن هذا المشهور اللي هو مبني على بحث الوجود الذهني حاليا. أن العلم كيف نفساني، خب لماذا العلم كيف نفساني؟ لأن العلم هو موجود في نفسه لغيره ناعت، إذا أراد العلم أن يطأ الوجود، أن يدخل إلى الوجود، ماذا يفعل؟ يقول وجود العلم هو كون زيد متصفا به، جيد؟ فهو كما مر معنا في المرحلة السابقة هو وجود في نفسه لغيره، وسيأتي معنا في المرحلة السادسة إثبات أن العلم كيف نفساني. هذا المبنى. النقطة الركن الخامس من أركان مبنى الحكيم أن المقولات متباينة بتمام الذات، وهذا أيضا سيأتي معنا في المرحلة السادسة وأمره واضح، أصلا مر معنا في بداية الحكمة. لماذا المقولات متباينة بتمام الذات؟ لأنها أجناس عالية، إذا كانت أجناسا عالية يعني لا يندرج أحدها مع الآخر تحت جنس فوقه، صحيح؟ فهي متباينة بتمام الذات، يعني لا يمكن أن يكون الجوهر والكيف النفساني أو الكيف يندرجان تحت جنس أو مقولة أعلى، وقد فرضت أنها أجناس عالية. فالمقولات هي متباينة بتمام الذات. الدليل على كونها متباينة بتمام الذات لأنها لو لم تكن متباينة بتمام الذات لازم أن لا تكون مقولات عالية وأجناس عالية، لأن عدم كونها متباينة بتمام الذات يعني يوجد شيء مشترك، يوجد شيء مشترك يعني لم تصبح أجناسا عالية، بل المشترك هو الجنس العالي، وقد فرضت أجناسا عالية، لذلك قالوا الأجناس العالية هي الجوهر وتسعة أعراض، ليس فوقها جوهر، ليس فوقها جنس، عدم وجود جنس فوقها يعني هي لا تشترك في المعنى مع غيرها أبدا، يعني لأن الاشتراك في المعنى يعني يوجد جنس فوقه وهذا خلاف الفرد. جيد، هذا كلام الحكيم، هذه مباني الحكيم التي أسس عليها نظريته، وهي من واضحات الحكمة، من واضحات الحكمة. هذا التأسيس مولانا، هذه الخمسة ما بتشوفها بكتاب، دي نظرية الوجود الذهني، هذه الأركان. كيف نشأ الإشكال؟ قال بناء على الركن الأول، يعني أنا عندما علمت بالنار حصل عندي شيء في ذهني اسمه علمي بالنار، جيد؟ وعلمي بالنار عين النار الذهنية، يعني علمي بالنار عين النار المعلومة. لاحظت هذه القضية، هذا الركن الثاني، علمي بالنار في ذهني ليس شيء غير معلومية النار، مو أنه عندي علم بالنار ونار، النار بحضورها هي علمي بالنار فهي عين، فصار علمي بالنار عين النار المعلومة. لاحظ علمك مثل مثلا الصور الخيالية، أنت مثلا إيجادك لصورة خيالية بذهنك هو علمك بها، علمك إيجادك، فعلمك بالنار هو عين النار المعلومة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث
أن النار المعلومة عين النار الخارجية ماهية، صح؟
نعم.
هذا الركن الثالث. لاحظ كيف صارت الخريطة، علمي بالنار عين النار المعلومة بناء على المبدأ الثاني. النار المعلومة في ذهني عين النار الخارجية ماهية، هذا الركن الثالث، وإلا لازم نستفسر. الركن الرابع، وعلمي بالنار كيف نفساني، لأن العلم كيف. لاحظت؟ والنار الخارجية جوهر، صح؟ لاحظ كيف صارت الجرفتار هون، المشكلة. النار الخارجية جوهر، والنار الخارجية عين النار المعلومة، فصارت النار المعلومة شو؟ جوهر. والنار المعلومة عين العلم بالنار، فصارت النار المعلومة عين العلم بالنار، مع أن علمي بالنار شو؟ كيف. فصار الجوهر كيفا، والحال كما قلنا في الركن الخامس أن المقولات متباينة بتمرين الذات، فكيف يكون الجوهر كيفا؟ لاحظت؟ بهمني هون تعرف وين علم الفلاسفة، هذا المهم. إذا في شيء مش واضح مولانا برجع بعيد من الأول، بس واضح كيف صارت هذه المبادئ الخمسة طبقت هون أورثت هذه الأزمة. إذا إجا واحد قال إنه المشكلة أن الكيف الذي هو علمي بالنار سيكون جوهرا الذي هو النار المعلومة، ليش النار المعلومة جوهر؟ قال لأنها متطابقة مع النار الخارجية ماهية، وإلا لازم تصفصط. لاحظت؟ هذه المشكلة، هذه مشكلة الوجود الذهني، كل المشكلة في هذه، كيف نحل هذه الرسم البياني. بعضهم لاحظ، بعضهم لاحظ كيف الأجوبة ممتاز. لاحظ كيف بلش القوم، شو هو بيقول مهندس الزواري بالمنظومة، انه هذا جعل المبحث الوجود الذهني جعل القوم سرعة فاختار كل واحد منهم مهربة. لاحظ كيف اختار كل واحد منهم مهربة. فخر الرازي قال أنا أنكر أي شيء، أنكر أصلاً أن يكون هناك شيء حصل هنا، أنا أنكر وجود الشيء في الذهن، ما في شيء بالذهن. يعني هو شو صار مولانا، هذا أنكره يعني كله أنه علمه عالمه معلومه في الذهن، راح أنكر أصل الموجودية الذهنية، كل هذا أنكره ليفر من الإشكال. بعضهم لا، لم ينكره، ذهب ماذا أنكر؟ لاحظ، لا لاحظ شو عمل القنشجي بتعليقته على الإلهيات التجريد، على عفواً مطالب فلسفة التجريد، قال أنتم من مبادئ الفلسفة أن العلم متحد مع المعلوم بالذات، يقول هذه أنشأت لكم مشكلة، أنتم المشكلة بدأت عندما قلتم علمي بالنار عين النار المعلومة. لاحظت؟ هذا عمل مشكلة، لأنه صار علمك بالنار كيف والنار المعلومة جوهر، فاتحد الكيف والجوهر وهما متباين بتمام الذات. يقول أنا هنا أتدخل أقول لا، علمك بالنار شيء والنار المعلومة شيء آخر. النار المعلومة جوهر متطابق مع المعلوم بالعرض خارجا جوهر، ما عملنا شيء بالصفصطة، بعدها الصفصطة مطرودة، يعني مش موجود صفصطة، لأن المعلومة بالعرض مطابق للمعلوم بالذات. ولكن تصرف للقشجي هو أين كان؟ أنه قال لا، لا يوجد اتحاد بين العلم والمعلومة بالذات، أنكر، يعني قال هناك أمران في الذهن، أمر هو العلم وأمر هو المعلوم بالذات، العلم كيف نفساني، المعلوم بالذات جوهر مطابق للجوهر الخارجي ماهية، فأنا صار عندي أمران في الذهن، مو أمر واحد باختلاف بالاعتبار. لاحظت؟ فالقشجي أنكر الركن الثاني ليحل المشكلة. بعضهم لا، أنكر الركن الثالث، قال المعلوم في الخارج، المعلوم في الخارج جوهر، أما المعلوم في الذهن مش جوهر، شبح كيف، يعني هو شبه الجوهر ليس جوهرا. لاحظت؟ فر من الإشكال. فإذا كان هناك، فإذا يوجد كيف يشبه الجوهر ليس جوهر، ذهب إلى نظرية الشبح، فأنكر أن يكون المعلوم بالذات شو جوهر. طبعا جوابه شو انها صفصفه صارت. الركن الركن نعم الثالث. اما الركن الرابع والركن الخامس في الحقيقه ما في حدا انكرهم لانه هني مطالب من خارج بحث الوجود الذهني، هي مسلمه عندهم. الرابع والخامس، وان كان بتطور الحكم المتعالي بعضهم ذهب الى العلم انه العلم هو اضافه اشراقيه من سنخ الوجود ليس من سنخ الماهيه، هذا مش بحثنا، بحث الماهيه العلم بيجي هلا. مشهور الحكماء عم نحكي، هذا لم يناقشوا فيه، ما حدا ناقش بان المقولات متباينه تماما بالذات، ما حدا ناقش بان العلم كيف نفسان. العلم كيف نفسان، بعضهم قال يوجد معلوم ولكن هذا المعلوم هو شبه المعلوم الخارجي، بعضهم قال لا ليس شبهه عينه ولكن هو غير العلم، بعضهم أنكر كل شيء في الذهن لحتى يحلوا هذه الإشكالية. واضح كيف صارت المسألة؟ هذه كل قضية الوجود الذهني مولانا، هذا كل شيء موجود بالوجود الذهني كأقوال. الفلاسفة كيف حلوها؟ طب خوب هذا غيرهم، هذا الذين هم بعضهم محسوب على الفلاسفة، كيف الفلاسفة كيف أجابوا عن هذا الإشكال؟ الفلاسفة طبعا أنا عم بذكر كل المطلب معا، وإلا هلأ من هلأ لآخر الفصل هو فعليا كل الكلام لا يخرج عن هذه الدائرة، إنما هو فقط إعادة صياغة. الفلاسفة قالوا أمر مهم جدا، قالوا خليني أرجع بس عم يرتب المطلب، قالوا لا نرفع اليد عن شيء من هذه المباني، هذه المباني يمكن أن تكون منسجمة ويكون المطلب الوجود الذهني تام. يقول النار في الذهن، النار في الذهن هي كيف نفساني بالحمل الشارع، ولكنها نار وجوهر بالحمل الأول. فالنار الذهنية بالحمل الأول يعني كمعنى، لذلك أنا ذكرت سابقا مولانا الحمل الأول ليس معناه الاتحاد المفهومي الأدق، عليه السلام، الأدق أن نقول اتحاد عنواني، عنواني كما ذكرت سابقا، وملا صدر ذكر هذا الأمر في شرح في تفسيره للقرآن. يعني لاحظ أنت عندما تقول النار في الذهن نار بالحمل الأول، لا تقصد أن النار في الذهن نار بالحمل الشائع، يعني لا تقصد أن النار في الذهن هي فرد للنار، بل تقصد أن معنى النار في الذهن يحمل نفس الصفات المعنوية للنار الخارجية. لاحظت؟ عندما تقول حمل أولي تقصد، عندما تقول النار في الذهن نار بالحمل الأولي، النار في الذهن نار بالحمل الأولي، تقصد لا تقصد أن النار في الذهن مصداق للنار، بل تقصد بأن معنى النار في الذهن له نفس الصفات المعنوية كمعنى للنار الخارجية. يعني النار الخارجية كمعنى هو عين معنى النار الذهنية كمعنى، هذا معنى الحمل الأولي. الحمل الأولي معناه الاتحاد في المعنى، ولذلك أنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأولي، أنت مش ناظر للمصادق، التفت، مش ناظر للمصادق بالحمل الأولي، لا تنظر إلى المصادق، لا تنظر إلى الأفراد، تقول معنى الإنسان هو معنى الحيوان الناطق، هذا الحمل الأولي. جيد؟ فالآن نحن عندما نقول النار في الذهن نار، لاحظ هلا رح تصير أوضح، النار في الذهن نار بالحمل الأول، والنار في الخارج نار بالحمل الأول، شو بتقصد؟ تقصد أن معنى النار واحد سواء أكانت النار في الخارج أو في الذهن. لاحظت؟ معنى النار واحد، سواء أكانت النار في الخارج أم في الذهن. معنى النار واحد سواء في الخارج أم في الذهن. ولا يعني قولك النار في الذهن نار بالحمل الأول أن النار في الذهن مصداق للنار الخارجية، لا تقصد هذا، تقصد أن المعنى واحد. أما النار الخارجية فمصداقيتها هي سنخ وجود الخارجي، لأن المصداق هو للوجود. فبالتالي أنت تقول، لاحظ، أنت لديك، رح أرجع عيدا للفكرة بدقة، النار الخارجية هي نار، يعني تحمل معنى النار، وهي مصداق خارجي للنار تحرق. النار الذهنية هي مصداق للكيف النفساني، لأنها مفهوم، ولكن هي مفهوم يفهم منه النار. لاحظت؟ فأنت لديك مفهوم سنخ وجوده أنه كيف نفساني، إذا نظرت إليه كعلم، يعني سنخ وجوده أنه كيف نفساني، ولكن هذا مفهوم النار. شو يعني مفهوم النار؟ يعني النار المفهومة. فالنار المفهومة تحمل معنى النار، وإن كان إطار وجودها كيف نفساني. راح أرجع عيد. لا 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 لا، لاحظ، لأعطيك إياها بطريقة بديهية. أنا باعتقادي مبحث الوجود الذهني من أسهل المباحث. لا أعطيك إياها بطريقة تانية. شو يعني مفهوم النار؟ تعرف شو يعني نحن مفهوم النار؟ ممكن تنظر إليه بطريقتين. إما أن تقول مفهوم النار يعني الذهن امتلأ مفهوما جديدا اسمه مفهوم النار، غير مفهوم زيد. أحسن، صار كيف نفساني. ولكن تارة تقول مفهوم النار هو فهمي للنار. فهمي للنار يعني فهمي للنار، يعني حضر عندي معنى النار. معنى النار نار أم معنى النار إنسان؟ مش معنى النار نار؟ هذا حمل أولي. فمفهوم النار نار، ومفهوم النار كيف نفساني، فصار نارا بالحمل الأولي وكيف نفساني بالحمل الشائع.
هذا الميموري كارد من جهه ظرفيته
صح،
هو عباره عن
علم اللي نحن بنسميه علم
بالنسبه له
صح، اللي هو ميجا بايتات.
نقول ماهيه
ميجا بايتات، ميجا بايت او ما بعرف ليه.
فالمطابق الخارجي هي الميموري.
لا لاحظ، انت في ذهنك واخوان، انت واضحه عندكم
الجواب واضح، بس تطبيق على المباني
هلا نظام. هو لاحظ، انت لما تقول الفيلسوف هيك عم بقول انا هدفي حافظ على امرين، هدفي حافظ على ان العلم كيف نفساني، وهدفي حافظ على ان المعلوم مطابق للخارج ماهيه. اذا كان مطابق للخارج ماهيه بده يكون جوهر، اذا كان هو علم بده يكون كيف، فكيف كيف وجوهر؟ شو قال؟ قال هذا اختلاف بالحمل الشائع والحمل الذات الأولي. لماذا؟ يقول لأنك إذا نظرت إلى المفهوم كأمر ملأ الذهن فأنت تنظر إليه كوجود، صح؟ صار كيف نفساني. ولكن هذا المفهوم نفسه، هذا المفهوم نفسه الذي ملأ ذهنك، هو لا من حيث كونه مالئ للذهن، بل من حيث معناه. تقول هو يحكي معنى النار، جيد؟ فأنت لم تنظر إليه كوجود، بل نظرت إلى معناه. هذا النظر إلى معناه يسمى حمل أول. يعني أنت تقول، أنا أشير مثلا إلى مفهوم النار بذهنك، أقول مفهوم النار بذهنك من حيث أنه جعلك عالما، من حيث أنه أضيف إليك شيء اسمه مفهوم وعلم، وهو مصداق للكيف النفساني، وهو كيف النفساني بالحمل الشائع، لأن مصداق الكيف النفساني والحمل الشائع هو عبارة عن كون الشيء مصداقا بالآخر. ولكن هو ولكن أنا عندما أنظر إلى هذا المفهوم الموجود بذهنك لا أنظر إلى كونه كيف نفساني، بل أنظر إلى معناه، هو أي معنى يحمل؟ أقول هو يحمل معنى النار. إذا كان يحمل معنى النار فإذا هو نار بالحمل الأولي. فالموجود بذهنك نار بالحمل الأولي، ولكن كيف بالحمل الشائع؟ يعني معناه أنه نار.
في لفظة أخرى لكلمة معنى؟
الحمل الأولي.
غير
حكاية. ولكن لاحظ المسألة، يعني أنت تقول مثل أنت تنظر للمرآة، هذا على سبيل التشبيه، تنظر للمرآة تقول صورتي في المرآة هي أنا. من أي جهة؟ كمعنى تحمله الصورة المرآتية، ولكن هي ليست أنا، هي زجاج من حيث كونها في المرآة.
لكن مشكلة في التعبير أن المعلوم بالذات عين المعلوم بالأرض
بالحمل الأول عينه. يعني أنت المعلوم
لا، نحن بنشترط كونه عينه بالحمل الأول.
صح، هذا هو.
مو عينه
لا، حتما مو بالشائع الصناعي. حتما النار الخارجية لها آثار الإحراق بسبب وجودها الخارجي، أما النار الذهنية هي ليست بالحمل الشائع الصناعي وجود خارجي له آثار الإحراق، لها آثار الكيف النفساني. يعني النار الذهنية كيف نفساني، والنار الخارجية جوهر. جيد، يعني بأي معنى بالحمل الشائع؟ يعني هذه مصداق للكيف النفساني وهذه مصداق للجوهر، ولكن هذه تحمل معنى الجوهر الذي يصدق على الجوهر الخارجي. فليس كل شيء يحمل معنى يكون مصداقا لهذا المعنى.
يعني هي تحمل حكاية الجوهر.
أحسنت،
ما صارت أحد ما هو.
بل لماذا؟
هي تحكي جوهرا، لا يعني
أنها صارت هي جوهر. لا، هي ما هو هون الكلام، هي عندما نقول هي تحكي الجوهر، هي نحن نقول أنها هي تحمل هذا المعنى بالحمل الأول، يعني هي معنى النار. يعني تقول النار في الذهن نار بالحمل الأول، يعني يوجد تطابق معنوي.
ما هو
الحمل الماهوي؟ بدك تفصله عن سرخ الوجود مولانا. أهم شيء ما تفهم الماهية متلبسة بوجود من الوجودات، لأن الماهية تنتزع عن الوجود. تنظر إلى الماهية، شو يعني تنظر إلى الماهية لا بشرط عن الوجود الخارج؟ شو يعني؟
يعني الحيوانية الناطقية،
يعني المعنى
غير مقيد لا بالوجود ولا
بالعقل. أحسن، ولا بالخارج ولا بالذهن،
ولا بالخارج ولا بالذهن.
صح، يعني صار هو معنى قابل للصدق خارجا وللصدق ذهن. جيد، الآن أنا أقول النار في الذهن هي معنى الحيوانية الناطقية، هذا يقال له تطابق ماهوي في المعنى بالحمل الأولي، وإلا الحمل الأولي غير ناظر مولانا إلى نحو الصدق، وإلا صار حمل شائع. الحمل الأولي هو تطابق في المعنى فقط.
يكون عندنا إحنا وجود ذهني، هذا الوجود الذهني له معنية، ماهيته أنه حاكر عن ماهية الخارج المطابق.
المطابقة، صح.
فتكون عندنا ماهية داخلها ماهية كأنه.
هو الكيف النفساني، هو العلم هو وجود مرآتي، يعني هو عبارة عن الكيف النفساني. العلم هو مصداق للكيف ومعنى لما يعكسه. لاحظت؟ يعني انت المفهوم هي هذه من غرائب الذهن، انه المفهوم يعكس معنى هو ليس مصداقا له. يعني المرآة تعكس نارا وليست مصداقا للمرآة.
الله عشرك المصباح يقول انه ليس كيف نفساني وانما هو وجود رابع.
ما هو مثل ملهد السبزواري،
وجود رابع.
بصيرها
على كلامه ورد الله.
بس لاحظت اللي عم نقوله، هذا اللي بيقوله الفيلسوف صدر المتألهين، يقول النار في الذهن نار بالحمل الأولي وكيف بالحمل الشائع الصناعي. يعني النار في الذهن معنى النار ولكن مصداق للكيف. فصار انت لاحظ
الصورة المرآتية الموجودة في المرآة، بغض النظر عن المرآة الحديدها، أتكلم عن الصورة المرآتية، الصورة التي تعرض المرآة، تقول هي صورة، هي صورة، هي معنى الإنسان الموجود مقابل المرآة، ولكن ليست مصداقا للإنسان. يعني هي إنسان في المعنى وليست إنسانا في الوجود.
يعني ينطبق عليها حد الماهية.
إيه.
يعني تقول عن الصورة المرآتية أنها حيوان ناطق.
بالمعنى وليست مصداقا للحيوان الناطق.
لا، الماهية شو
معنى؟ ما هذا هو الكلام، إنه هذا هو الكلام، ليس كل حمل أولي، ليس كل حمل أولي يقتضي أن يكون المحمول فيه مندرجا تحت الموضوع. يعني الجزئي جزء، مثلا الجزئي جزئي، منيح؟ هون هون انت لديك موضوع ومحمول، المحمول هون الحمل ذاتي اولي، صح؟ ولكن اذا انت نظرت الى المفهوم الجزئي في الذهن، كلي ام جزئي؟
هذا الحمل خاطئ.
لا، الحمل شائع، حمل ذاتي اولي،
لان ذكرت حقيقه الحمل هو ان يكون شيء واحد لكن من حيثيه اخرى، عشان حمل غير صحيح.
كيف انت هل انا عندي هلا مفهوم الجزئي في الذهن؟
ما شيء انا شيء واحد.
لا مفهوم، لا لا، حاليا مفهوم الجزئي في الذهن، انا اتكلم مفهوم زيد الخارجي، مفهوم زيد الجزئي،
لا يحمل على انه كلي. يعني اذا طبقنا تعريف الحمل الذي اتى به ميردامر، لا ينطبق على هذا المثال.
هو بالعكس، ما هو الكلام هلا، أنا رجعت ورطت حالي بمثال جزء وجزء طلع على نقاش، أنا عم بختار مثال ما على نقاش. هو الكلام، الكلام أنا بهمني فقط أقول الفيلسوف، الفيلسوف لاحظ شو بقول صدر ابن سينا،
هي الفكرة
اتضحت
يعني، بس
هذه
جزئية
الاتحاد
الماهوي.
هو الاتحاد الماهوي يعني، هو لاحظ، هو الاتحاد في المعنى،
كلمة معنى كذلك
غامضة
مشوشة.
لا، لأنه أنت
لدى المعنى ما هو؟ هو اللفظ يحكي أمرا من جهة نسبته إلى اللفظ صار معنى.
لا،
هذا هو مصطلح المعنى. لكن هذا الذي يحكيه اللفظ النسبة إلى النفس صار علما،
صح؟
النسبة إلى الخارج صار معلومة،
صح؟
فالآن هذا الاستخدام للكلمة معنى مشوش، مو واضح الآن.
هو المقصود هو الماهية، بالماهية، ما هي؟ لاحظ شو بقول ابن سينا، ونختم بكرة بنكمل. يقول قولهم إن العقل ينتزع صور الموجودات ويستثبتها في ذاته، فليس معناها أنه ينتزع تلك الصور والذوات كما هي، بل يعقل معناها ويستثبت ذلك المعنى في ذاته. يعقل معناها، يعني أنت إدراكك للنار هو إدراكك لمعنى النار المطابق للنار، هذا إدراكك لمعنى النار المطابق، التطابق المعنوي هو الذي يسمى حمل أولي، تطابق المعنوي هو الذي يسمى. وإلا أنت مولانا حمل الحد على المحدود، حمل الحد التام،
ما في حمل.
عندما لا، عندما تحمل الحد التام تقول الإنسان حيوان ناطق، هذه قضية.
تعريف؟
لا،
تعريف مو قضية.
لا لا، مو تعريف، حمل الحد.
نعم.
عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، عندما تقول المثلث شكل ذو ثلاثة أضلاع، هون وأين التطابق؟ يعني هون، يعني هنا الحمل هو أين حصل ما به الاشتراك في هذه القضية؟ مو بالمفهوم، لا، في المعنى، مفهوم يعني مو من حيث الوجود، الموجودية في الذهن. هذا ذكرناه سابقا إذا بتذكر.
والحاكي هو واحد.
ايه صح، معه هو هذا العمل. ان شاء الله بنفصل اكثر بكرة ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.